الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وسبق أن تكلمنا فيما مضى فيما يتعلق بالهلال، وأخذنا بعض الأحكام المتعلقة بدخول الشهر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فصوموا، فيه الأمر بصيام شهر رمضان. وصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام فصوموا وعام في جميع المكلفين، ويخرج من ذلك المجنون، فالمجنون لا يؤمر بالصيام لذهاب عقله، فلا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام فصوموا. وإذا لم يؤمر بالصيام فالأصل أنه غير مأمور بالقضاء، حتى ولو أفاق بعد رمضان فإنه لا يؤمر بالقضاء. وهناك من أهل العلم من أمره بالقضاء كالإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد والأكثر على خلاف ذلك، والصواب على أنه لا يؤمر بالقضاء، فإن الصوم داخل عليه غير مكلف، وخرج عليه الشهر وهو غير مكلف، شأنه كشأن الصبي، لا يؤمر بقضاء ما فات من الرمضانات بعد بلوغه. فالمجنون لا يؤمر بالقضاء، وإذا أفاق من أثناء الشهر أيضا لا يؤمر بقضاء ما مضى، لا يؤمر بقضاء ما مضى، فلا يؤمر بقضاء ما مضى. وهناك من أهل العلم هناك من أهل العلم من ألزمه بقضاء ما مضى، كريم مالك رحمه الله وقد سبق مذهبه، وهكذا أبو حنيفة. والصحيح على أنه لا يؤمر بقضاء ما مضى، هذا هو الصواب، أنه لا يؤمر بقضاء ما مضى، وأنه لا فرق بينما إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر وبين ما أفق بعد مضي الشهر، ما في فرق بين المسألتين، فلا يؤمر بالقضاء لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية. لكنه إن أفاق في أثناء اليوم يؤمر بإمساك ذلك اليوم، ولا يؤمر بقضائه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأكثر العلماء يأمرونه بالإمساك، ومن أهل العلم من لا يأمر بذلك. وأما القضاء فكثير من أهل العلم يلزمه بالقضاء بقضاء ذلك اليوم، وهناك من أهل العلم يقول يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الذي يظهر في شأن المجنون إلى أفاق في أثناء اليوم، وهكذا المغمى عليه بالسيقظ في أثناء اليوم، وهكذا الصبي إذا بلغ في أثناء اليوم فهؤلاء يمسكون بقية اليوم، لأن التكليف حصل لهم من أثناء اليوم فأمروا بالصيام بعد حصول التكليف، فعليهم أن يمسكوا ذلك بقية ذلك اليوم من غير قضاء، فإن ما قبل ذلك لم يؤمروا به، قبل التكليف لم يؤمروا به، وبعد أن حصل التكليف أمروا بالصيام، فإذا صاموا ما أمروا به من بقية اليوم فلا إلزام لهم بالقضاء. والحجة في ذلك حديث عاشوراء، فإنه كان واجبا في أول الإسلام قبل فرضية رمضان. في حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين وجاء عن غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مناديا ينادي في الناس في يوم عاشوراء: من أصبح صائما فليصم، من أصبح صائما فليتم بقية يومه، ومن أصبح مفطرا فليصم. ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وذلك أن الأمر حصل لهم من أثناء اليوم، المفطرون حصل لهم الأمر من أثناء اليوم، والتكليف تابع لبلوغ الأمر، التكليف تابع لبلوغ الأمر، من لم يبلغ الأمر فليس بمكلف به، ومن بلغه الأمر فقد كلف به، من بلغ أي أمر من أوامر الشريعة فالتكليف يحصل له بعد بلوغ الأمر إليه. والذين أصبحوا وقد أكلوا وشربوا في يوم عاشوراء وما بلغهم الأمر إلا في أثناء اليوم فالصيام وجب عليهم من أثناء اليوم، فإن التكليف حصل لهم من ذلك الوقت، من وقت بلوغ الخبر. فدل ذلك على أن التكليف إذا حصل من أثناء اليوم فالمكلف يمسك عن الأكل والشرب ولا يلزم بالقضاء كأصحاب عاشوراء، فيلحق بذلك ما هو شبيه به ممن حصل له التكليف في أثناء اليوم كالمجنون إلى أفاق، والصبي إلى بلغ، والمغمى عليه أيضا إلى أفاق في أثناء اليوم. هذا ما يتعلق بالمجنون. وقد يذهب العقل بغير الجنون، العقل قد يذهب بغير الجنون كالإغماء، والمغمى عليه حكمه بخلاف حكم المجنون، الإغماء حكمه بخلاف حكم المجنون، فإنه لا يستمر غالبا من الأمراض التي يرجى برؤها ولا تستمر من حيث الغالب بعكس الجنون، فالجنون أصله الاستمرار. وقد يعافي الله عز وجل المجنون، لكن الغالب في ذلك الاستمرار، أما الإغماء فهو مرض يزول غالبا. فإذا كان الإغماء من الأمراض التي تزول غالبا فشأن المغمى عليه كشأن غيره ممن أفطر لمرض. السلام عليكم. وقد قال الله عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي الآية الأخرى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإغماء من جملة الأمراض، فالمغمى عليه يقضي ما فاته من الصيام في عدة من أيام أخرى. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الذي يضمن صحته. وأما إذا أفاق المغمى عليه في أثناء اليوم وقد نوى الصيام من الليل فالصيام صحيح. إذا نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه بعد أن نوى الصيام من الليل واستيقظ في أثناء النهار يتم ذلك اليوم وصيامه صحيح لحصول الإمساك له، فإن الصيام عبارة عن نية وإمساك، فهذا جمع بين النية وبين الإمساك، وما حصل له مفطر من المفطرات، ما حصل له مفطر من المفطرات بعكس الذي أغمي عليه قبل أن ينوي، هنا لم تحصل له النية. إذا استيقظ في أثناء النهار يحصل له الإمساك لكن النية لم تحصل له، فالصيام غير صحيح. وقولنا فيما مضى قلنا المجنون إذا أفاق المغمى عليه إذا أفاق أثناء اليوم فيه نظر، الكلام السابق يقال المجنون إذا أفاق والصمي إذا بلغ. أما المغمى عليه فحاله يختلف، المغمى عليه حاله يختلف كما قلنا، إذا نوى وأغمي عليه وأفاق في أثناء النهار فالصيام صحيح، لكن إذا لم ينوي بأن أغمي عليه في يوم سابق واستيقظ من الإغماء في يوم آخر فالذي يظهر أن عليه القضاء لأنه أفطر لعذر، ما نوى الصيام، ما نوى الصيام ولا نعم ما نوى الصيام فلم يحصل له الصيام وقد أفطر لعذر فيقضي عدة من أيام أخرى. لكن إذا قلنا أن النية الواحدة كافية للشهر فقد يقال أن صيامه صحيح باعتبار أنه نوى نية واحدة للشهر. وقد يقال أن النية في هذا الموضع قد انقطعت فلا يكتفى بالنية السابقة، فإن النية إذا انقطعت لا بد من تسجيلها. فإذا نوى الإنسان صيام شهر رمضان وفي أثناء الشهر سافر وأفطر ثم بعد أن أقام صام من غير نية، لا يقال أن نية أول الشهر تجزئه لأنها قد انقطعت. وهنا قد يقال أن الإغماء قد قطع النية السابقة، فإذا ما استيقظ في أثناء اليوم ولم ينوي قبل ذلك في الليلة الماضية قد يقال أن صيامه لا يستقيم ولا يصح ويلزمه عدة من أيام أخرى. نعم من كان في شخص نعم طيب ها هو معذور ها هو المسافر معذور وهذا معذور نعم هو أفضل باختياره، لا شك أن المسافر أفضل باختياره، وهذا أفضل بغير اختياره كالحائض والنفساء، ما يشترط الاختيار، لكن إفطار لعذر، هذا أفضل لعذر والمسافر أفضل لعذر، وهذا عذره المرض، عذر المرض في الإغماء من جملة الأمراض. فالذي يرى أنه يقضي عدة من أيام الأخر فإنه أفضل لعذر الذي هو المرض. وهكذا إذا تناول شيئا أذهب بعقله، وإن كان لم يذهب حسه لم يذهب، وإنما ذهب عقله، كمن شرب الخمر في ليالي رمضان، وهكذا إذا شرب شيئا آخر أذهب بعقله، فإنه يقضي أيضا عدة من أيام أخر. وهذا شبيه بما ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن السكران مع الصلاة، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهم عن قربان الصلاة في حال السكر إلى غاية، ومد ذلك إلى غاية وهي أن يعلموا ما يقولون، وقد يعلم ما يقولون بعد خروج الوقت، قد يعلم ما يقول بعد خروج الوقت. فكون السكران يلزم بقضاء الصلاة فالصيام شبيه بذلك، بل الصلاة أعظم من الصيام، الصلاة أعظم من الصيام. فإذا كان السكران يؤمر بقضاء الصلاة إذا صار يعلم ما يقول، هكذا من باب أولى أن يؤمر بقضاء الصيام. إذا استمر به ذهاب العقل بحيث أنه لم تحصل له النية، أما إذا شرب مثلا بعد أن نوى الصيام بالليل ثم شرب ثم أفاق في أثناء اليوم، فشأنه كشأن المغمى عليه، أن صيامه صحيح مع إثم الشرب، يكون شأنه كشأن المغمى عليه. إذا نوى ثم حصل له السكر بعد أن نوى الصيام، استمر به السكر إلى طلوع الفجر مثلا ثم استيقظ وأفاق من سكره ولم يكن قد أكل شيئا أو شرب، فهنا شأنه كشأن المغمى عليه، حصلت له النية وحصل له الإمساك، هو شبيه بذلك. لكن إذا استمر به مثلا السكر وقتا طويلا ومرت عليه بعض الأيام وعقله قد ذهب بسبب سكر أو بسبب دواء تناوله، فهنا يؤمر بالقضاء. وهكذا لا يدخل في هذا الحديث الصبي ولو كان مطيقا للصيام، وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى أن الصبي المطيق للصيام يؤمر به، والصواب على أنه لا يجب على الصبي الصيام. أما تعويده فلا بأس أن يعود على ذلك، لكن القول بأنه قد صار واجبا عليه ليس بصحيح، فلا يؤمر بالصيام الصبي قبل بلوغه، ولا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا رأيتموه فصوموا، لكن يعود على الخير، وليس شأن الصيام كشأن الصلاة، أمر الصلاة أعظم وأشد، ولهذا يؤمر بها الصبي، يؤمر ولي الصبي أن يأمر أولاده بالصلاة لسبع، وإن كانت ما هي واجبة عليهم من باب التعويد عليها. وأما قضية الصيام فيعود عند الإطاقة، يعود على صيام شهر رمضان عند الإطاقة، قد يطيق في السبع، قد يطيق في الثمان أو في التسع أو في العشر، فليس الأمر كالصلاة، إذ أنه إذا صار مميزا يقال له صم رمضان من أوله إلى آخره، وإنما يمرن شيئا فشيئا، فإذا صار مطيقا له فإنه يعود عليه ويحث على الاستمرار بالصيام من أوله إلى آخره إذا صار مطيقا. وهذا يختلف باختلاف الأولاد، أما إذا حصل البلوغ فيؤمر به ويلزم بذلك ويعاقب على تركه. والحديث إنما ورد في شأن الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوها عليه العشر، أما الصيام فلا يضرب إذا بلغ العشر، ما يضرب في الصيام وهو معلق كما قلنا بالإطاقة، فإن الصيام فيه شيء من المشقة ما هو في الصلاة، فيعول شيئا فشيئا فلا يأتي عليه البلوغ إلا وقد صار معتادا على الصيام. فالصبي لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا رأيتموه فصوموا، وهكذا لا يدخل في ذلك من كان عاجزا عن الصيام لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه، فالعاجز عن الصيام لا يؤمر به، وإنما يؤمر بالإطعام، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد كان الصيام في أول ما شرع من كان مطيقا للصيام قادرا عليه ويستطيع الإطعام أيضا فهو مخير بين أن يطعم أو يصوم، والإطعام أفضل. ومن كان لا يستطيع الإطعام وهو قادر على الصيام فكان مأمورا بالصيام، ومن كان غير قادر على الصيام وهو قادر على الإطعام فهو مأمور بالإطعام. هكذا كان الأمر في أول الإسلام. من أرد تغينا صوم أفضل، وأن تصوم خير لكم، فهذا في أول الإسلام، من أطاق الأمرين خير بينهما والصوم أفضل. لكن من كان مطيق للصيام وغير مستطيع للإطعام، وش كان الواجب عليك أول الإسلام؟ الواجب عليه الصيام. ومن كان مستطيع للإطعام وغير قادر للصيام كان الواجب عليه الإطعام. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل بالصيام، والأمر الذي جاء بعد ذلك بالصيام لم يرفع الأحكام السابقة بالكلية، وإنما رفع حكما منها. وش الذي رفع؟ حكم التخيير في حق من كان خاضع الأمرين، الذي رفع ونسخ هو حكم التخيير في حق القادر على الأمرين، وأما الأحكام السابقة فما زالت على نهي عليه. الذي هو مستطيع للإفعال وغير قادر، مستطيع للصيام وغير قادر على الإفعال، ما تغير في حقه شيء، حكمه في الأول والآخر سواء، الذي يستطيع الصيام ولا يستطيع الإطعام حكمه ما زال باقيا في أول الإسلام وبعد ذلك. ومن كان قادرا على الإطعام وغير مستطيع للصيام حكمه ما زال باقيا وهو الإطعام. وإنما الذي نسخ التخيير في حق القادر على الأمرين، هذا الحكم المنسوخ. فلهذا الأمر بالإطعام في حق العاجز عن الصيام لكبر سنه أو لمرض الذي لا يرجى برؤه مأخوذ من القرآن، مأخوذ من القرآن. وقد بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما جاء في البخاري وجاء عند النسائي وعند غيرهم، قال هذه ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يصومان أو لا يستطيعان الصيام فليطعم عن كل يوم مسكينا، وفي رواية النساء زيادة والمريض الذي لا يشفى، والمريض الذي لا يشفى. فبين أن مثلا الآية ما هي منسوخة بجملتها، ما هي منسوخة بجملتها بكل أحكامها. ومن قال من الصحابة أنها منسوخة فأرادوا أن نسخ التخيير، ومن قال ليست منسوخة أراد أن تلك الأحكام ما زالت باقية، إنما نسخ بعضها وبقى بعضها. فمن أطلق عليها النسخ إنما أراد في حق القادر على الأمرين نسخ التخيير في حقه، ومن قال ليست منسوخة أراد في حق العاجز كالكبير في السن والمرأة العجوز والمريض لا يشفى أن هذا الحكم لم ينسخ. فكلام الصحابة في ذلك متفق وغير مفترق، فمن ذهب إلى نسخه أراد معنى صحيحا، ومن قام بعدم نسخه أراد معنى صحيحا. وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق أيضا من مصنفه أنه لما كبر سنه كان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. جاء هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان إمام مالك رحمه الله ينازع في هذه المسألة ولا يرى الإطعام، لكن القول الصحيح هو أنه لا بد من الإطعام، وأن هذا الحكم من الأحكام الباقية التي لم تنسخ. وبهذا ثبت الأثر عن بعض الصحابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه على ما سبق بيانه. نقف إلى هذا الموضع